السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 76 من دروس شرح كتاب مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. ومع النوع الثاني أو الضرب الثاني من أضرب إثبات العلة بالاستنباط، وكان النوع الأول أو الضرب الأول هو المسمى بمسلك المناسبة والإخاء. النوع الثاني السبر، السبر والتقسيم، يعني تقسم وتختبر، تقسم أن العلة يجوز أن تكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا، ثم هذا يصلح أو لا يصلح، هذا يصلح أو لا يصلح، هذا يصلح أو لا يصلح. ودليلها من كتاب ربنا عز وجل ما جاء في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني في إثبات العلة السبر، إلى آخر كلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة يسمى بالسبر فقط وبالتقسيم فقط وبهما معا وهو الأكثر، يعني السبر والتقسيم. والسبر بالفتح لغة الاختبار، السبر، ومنه سمي ما يعرف به طول الجرح وعرضه سبارا ومسبارا. وأصل هذا الدليل من حيث هو مبني على أمرين: أحدهما حصر أوصاف المحل وهو المعبر عنه بالتقسيم، يعني علة الكفارة في صيام رمضان أنه جامع امرأته، أنه أعرابي، أنه أتى يلطم صدره ويضرب رأسه، أنه انتهك حرمة رمضان. ثم نقول هذه لا تصلح، هذه لا تصلح، هذه لا تصلح، بينما العلة أنه جامع امرأته في نهار رمضان فتكون هي علة الكفارة. فهنا حصر أوصاف المحل، أن نحصر الأوصاف التي تصلح أن تكون علة. ثانيهما إبطال ما ليس صالحا للتعليل بطريق من طرق الإبطال الآتية، فيتعين الوصف الباقي وهو المعبر عنه بالسبر. إذا يعني في آية أم خلقوا من غير شيء، هل هؤلاء خلقوا بلا خالق؟ مستحيل. أم هم الخالقون؟ هل هم الذين خلقوا أنفسهم وخلقوا الكون؟ مستحيل. أم خلقوا السماوات والأرض؟ هل هم الذين خلقوا الكون كله السماوات والأرض؟ مستحيل. إذن بقيت الرابعة التي لم تذكر للعلم بها، وهو أن لهم إلها خالقا رازقا محيا مدبرا مميتا وهو الله جل وعلا. عليكم الصلاة. فيقوم على أصلين: على حصر الأوصاف التي تصلح أن تكون علة، الثاني أن يختبر كل وصف لإبطال الباطل وللأخذ بالصواب للأخذ بالوصف الذي يصلح أن يكون علة ويتعين أن يكون علة، وهو الذي يقال له العلة. إذن الصبر والتقصير. فإذا عرفت معنى هذا المسلك فاعلم أن خلاصته ما ذكره فيه المؤلف أن أبا الخطاب الكلوذاني اشترط في هذا المسلك إجماع الأمة على أن الأصل المقيس عليه معلل، أي غير تعبدي مع الاختلاف في تعيين العلة. يعني أبو الخطاب الحنبلي صاحب التمهيد يشترط في الأصل أن يكون مجمعا على أنه معلل وليس تعبديا خالصا، من أجل يعني هو معلل. طيب إذا نبدأ في استنباط العلة، أما لو كان تعبديا فلا عجل، مفهوم؟ فيبطل المستدل بالسبر جميع ما قالوه إلا واحدة، فيعلم صحتها كي لا يخرج الحق عن أقاويل الأمة، أو فيعلم صحتها يعلم هو أو يعلم للجميع كي لا يخرج الحق عن أقاويل الأمة. فنقول الحكم معلل ولا علة، ولا علة ماذا؟ إلا كذا. ها؟ أنا عندي ولا علة فيعلم إلا كذا وكذا. وقد بطل أحدهما قلم رقم. طيب فنقول الحكم معلل ولا علة إلا كذا وكذا. إذن كلمة فيعلم هذه زائدة فضائية، خطأ من السطر الأعلى. نعم فنقول الحكم معلل، خلاص الحمد لله، طالما أنه معلل إذن علم أنه معلل، ولا علة إلا كذا وكذا، وقد بطل أحدهما فيتعين الآخر. إن أثبتنا أنه لا علة إلا اثنين، فإذا أبطلنا أحدهما فيتعين الآخر. كأن يقول الحنبلي مثلا علة تحريم الربا إما الكيل وإما الطعم وإما الاقتيات والادخار، فيبطل ما سوى الكيل فيتعين الكيل، ويقول إن العلة إما الكيل أنه يكال وإما أنه مطعوم وإما أنه يقتت ويدخر، فيقول إن الاقتيات والادخار يدخل فيه أمور لا تدخلها الربا، الطعم أمور لا تدخلها الربا، إذا ما بقي إلا الكيل. فهذا المسلك متأسس على ثلاثة أمور، على ما درج عليه المؤلف، يعني هو يقول على ثلاثة أمور على قول ابن قدامة. الأول الإجماع على كون حكم الأصل معللا، أول شيء أنه يجب أن يوجد إجماع على أن الحكم معلل وليس تعبديا. الثاني كون التقسيم حاصرا لجميع ما يعلل به، يعني يجب أن تعلل بكل ما يصلح أن يكون علم. لماذا؟ حتى لا يأتي خصمك ويقول لا بقي الصفة أنت لم تذكرها فلعلها هي العلة الصحيحة. فهنا يجب أن تحصر كل ما يصلح أن يكون علة للحكم، وذلك إما بموافقة الخصم، يعني أنا سأقول هذا الحكم معلل بأربع علل، تخالف أم توافق؟ قلت وافق، انتهى القضية. طالما أنك تخالفني واتفقت أنا وأنت على أنها أربع علل قضي الأمر. طب هو قال ثلاث، لا ما هي الأربع دي أنت زدت علي، لكن لو قلت أنت أربع وهو قال خمس إذن يجب أن يأتي بالخامس وأن توافقه على هذه الخامس. وذلك إما بموافقة الخصم أو عدم إبدائه وصفا زائدا، يعني إما أن يوافق أو يقول أنا لا أعلم إلا هذا أو يسقط، سواء أقر بالعجز عن ذلك أو ادعاه وامتنع عن ذكره. قال ما لعله يوجد وصف آخر، ما هو؟ قال لعل. ما هو؟ قال لا أدري. قلنا دع لا أدري هنا، إما أن تثبت أو تقر. إذن الأول الإجماع على أن الحكم معلل، الثاني أن التقسيم يحصر جميع ما يعلل به، سواء وافق الخصم أو إنه توقف ولم يستطع أن يبدي وصفا زائدا. الثالث الإبطال، إبطال ما سوى ذلك الوصف. أنت ستعلل بالكيد، إذن يجب أن تبطل كل الأوصاف إلا الكيد. ولهذا الإبطال طريقتان، كيف تبطل الأوصاف الزائدة أو الأوصاف الأخرى؟ الأولى وجود الحكم بدون الوصف الذي يبطله المستدل بالسبر، فيظهر أنه غير العلة لوجود الحكم دونه. القاعدة الأصولية ماذا تقول؟ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، يعني إذا وجد الحكم وجدت العلة، وإذا وجدت العلة وجد الحكم، فإن انتفت العلة انتفى الحكم. فإذا تخلفت العلة مع وجود الحكم لم تكن علة، إنما تتحول لحكمة. مثل المشقة، المشقة قد يقول بعض الناس إن علة السفر السفر أو المشقة. قلنا إن المشقة توجد ولا يوجد القصر، مثل عمال البناج المناج، عمال الأفراح الذين يكسرون الأحجار وهو في بلد، هل يجب أو يجوز له القصر؟ لا يجب ولا يجوز. لماذا؟ لأنه مقيم، فهو في مشقة، الحكم لا يدور مع المشقة. إذن هنا أبطلنا وصف المشقة. لكن سافر بالطائرة بالباخرة بالسيارة على الخيل والإبل والحمير على قدميه، طالما أنه يطلق عليه أنه سفر إذن وجد القصر، إذن العلة في السفر. إذن الإبطال إبطال ما سوى ذلك الوصف بطريقين: وجود الحكم بدون ذلك الوصف الذي يبطله المستدل بالسبر فيظهر أنه غير العلة لوجود الحكم دون. ومثاله قول الشافعي المعلل تحريم الربا في البر بالطعم: إن وصف الكيل والاقتيات والادخار لغو بدليل وجود الحكم الذي ومنع الربا في ملء الكف من البر، مع أنه لا يقال لا يكال، وليس فيه قوت لقلته، فيتعين وصف الطعم. الأمثلة لا تناقش، الأمثلة للإيضاح. ولو ضرب المثال بالسفر والمشقة كان أفضل وأولى. الآن الشافعي يقول علة تحريم الربا في البر أنه طعم يؤكل، طعم طعام. أما وصف الكيل والاقتيات والادخار لغو. ما دليلك؟ قال لأن الحكم، قالوا بدليل وجود الحكم الذي ومنع الربا في ملء الكف من البر، مع أنه لا يكف، يعني كف بكفين، تعطيني كفا بكفين ربا، طب الكف هذا يكال لا يكال، يدخر لا يدخر، فماذا؟ طعم، أكل يؤكل مباشرة. إذن لما كان طعما قال لما بطل هذا وبطل هذا كان التعليل بالطعم هو الأولى، فيتعين وصف الطعم. ومثل لهذا المحشي، من المحشي؟ الذي كتب حشية الشيخ عبد القادر ابن بدران صاحب نزهة القاطر العاطر، ومثل لهذا المحشي بقول الحنبلي والشافعي مثلا ومثل رياض المحشي فعندي يقول الحنبلي يقول وجائز يجوز يجوز ومثل المحشي نقطتان أنه قال يقول الحنبلي والشافعي مثلا يصح أمان العبد لأنه صادر عن حنف عن عاقل مسلم غير متهم فيصلح قياسا على الحر. يعني أن العبد يجوز له أن يجير على المسلمين لأنه مسلم عاقل غير متهم فيقاس على الحر. فيقول الحنفي مثلا بقي وصف آخر والحرية. وعليكم السلام. لم يوجد في الفرع لم يوجد في الفرع فيبطل القياس. يعني هنا يقال إن الحنبلي والشافعي مثلا سيقول إن العبد يجوز أن يدخل في جواره من شاء قياسا على الحر بناء على أنه مسلم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم بناء على أنه مسلم بالغ عاقل فيجوز قياسا على الحر. الحنفي يقول له لا يجوز والقياس هنا باطل. لماذا؟ قال لوجود وصف الحرية انتفاء الحرية عنه وليس حرا لا يملك التصرف لنفسه فلا يملك التصرف لغيره. فيقول المستدل يعني الحنبلي والشافعي وصف الحرية لغو هنا بدليل الاتفاق على صحة أمان العبد المأذون له. يعني لو أن سيد أذن لعبده أن يجير وأن يدخل في جواره وأمانه من شاء طيب فهنا وصف الحرية قد ألغي لأنه قد أذن له. المعترض الأول سيقول هذا في حالة الإذن فدل على أنه لا يتصرف بنفسه إنما يتصرف بإذن فرجع الأمر مرة ثانية الحرية. رأيت كيف التعليل هنا وإن المسألة أيضا يعني إن المذاهب لا تقوم على شهوات وأهواء بقدر ما تقوم على قواعد صحيحة أو فيها من الخطأ ما فيها. لكن الشاهد أنهم لا يقيمون فقههم على أهواء ولا شهوات إنما يقيمونه على صواب وخطأ في القواعد التي يستدلون به. وكما قلنا إن الأمثلة لا تعترض لأنها من باب الإيضاح والبيان. إذن الأول من إبطال ما يعني إبطال غير الوصف الذي يعلل به الأول ماذا؟ أن الحكم يوجد بدون هذا أن نثبت أن الحكم وجد بدون هذا الوصف. الثاني أن يكون الوصف طرديا. قلنا الطرد مثل ماذا يا إخوان؟ الطول، القصر، الذكورة، الأنوثة. لم يعد من الشارع الالتفات إليه في إثبات الأحكام إما بالنسبة إلى جميع الأحكام كالطول والقصر. ما جاء مثلا أن الطويل يصلي يعني يصلي مثلا الفرائض الخمس وأن القصير يصلي أربعا أو أن الطويل يصوم شهر رمضان كاملا والقصير يصوم 25 يوم. ما وجد دليل فيها ولم يوجد لاعتبار. رجل رجل، مسلم مسلم، امرأة امرأة، كافر كافر، لم يعتبر الطول والقصر هم أو إلى بعضها كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق لأنهما يعتبران في غير العتق كالشهادة والميراث. الشهادة المرأة وإن رغمت أنوف أعداء الله على النصف من شهادة الرجل، والميراث ميراث المرأة إن كانت أختا لأخيها وأخوها وهي أبناء للمورث ف فوإن رغمت أنوف أعداء الله فالمرأة هنا على النصف. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والمرأة شهادتها نصف شهادة الرجل وإن رغمت أنوف أعداء الله. أن يقال يجب أن تتساوى شهادة المرأة مع شهادة الرجل فهذه ردة عن الدين، لأنها مصادمة لصريح القرآن. فالذكور والأنوثة اعتبرت في بعض الأشياء ولم تعتبر في بعض الأشياء. فتحرير رقبة أو فتحرير رقبة مؤمنة، الرقبة هنا ذكر أم أنثى؟ لا حرج. لكن شهادة الرجل تستوي مع شهادة المرأة؟ لا. يعني بواب العمارة شهادته بشهادة يعني امرأتين وزيرتين بشهادة أمهما أيضا، ليس بشهادة وزيرتين فقط. إيش قيمة وزيرة يعني؟ امرأة ولو عينوها رئيسة للجنود، امرأة. وشهادة بواب العمارة بشهادة اثنتين من رئيسات العالم كله. وإن رغمت أنوف أعداء الله، هذا لا مفاصلة فيه بصريح القرآن. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا لا مفاصلة فيه. يعني كيف أستاذي الجامعة تستوي مع البواب؟ هو أفضل منها عند الله؟ إن أكرمكم عند الله أتقى. والدليل أن البواب هذا لو أراد أن يتزوج بها سيدفع لها المهر. ولذلك أعداء الله الآن من المرتدين يطالبون بإلغاء المهر لأنه احتقار للمرأة. لا، احتقار. هي طب كيف تتزوج؟ وبدليل آخر إن البواب هذا يستطيع يذهب لأي واحدة وتزوج به. لكن أستاذة الجامعة أو الوزيرة لا يجوز شرعا إن كانت ما زالت في دائرة الإسلام أن تتزوج بدون ولي. أما إن كفرت بالله وبدين الله وبالإسلام هي حر، هذا أمر يرجع إليهم هم. أما إن كانت في دائرة الإسلام فلن تتزوج إلا بولي وشهود. أما هو الزوج. فالوصف إما أن يكون يعني الوصف الطرد الكلي كالطول والقصر لا اعتبار به. أما الوصف الطرد الجزئي يعني في بعض الأشياء اعتبر وفي بعض الأشياء لم يعتبر كالذكورة والأنوثة. ولا يكفي المستدل بالسبر في الإبطال المذكور النقض الذي هو وجود الوصف دون الحكم، وسيأتي إن شاء الله وسيأتي إيضاح في القوادح إن شاء الله. هناك قوادح تقدح في العلل، فهذا أيضا مما يوسع يعني دائرة الفهم ويساعد على فهم كثير من أمور الفقه. قال: واعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه لا يكفي في حصر الأوصاف أن يقول المستدل بحثت فلم أجد إلا هذا. ما يكفي أن تقول بحثت فلم أجد، لا، أن تقول لا يوجد، وأن تجزم إن هذه المسألة تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، هؤلاء يبطلون وبقيت هذه فهي الصواب. نحن اشترطنا إجماعا على شيء، ما هو؟ أن يكون الحكم معللا وليس تعبديا خالصا. وعليكم السلام والجلال. فطالما أنه معلل إذا لابد أن يوجد وصف يكون هو العلة الصحيحة. عليكم السلام والجلال. وأنه لا يكفي في الإبطال، في المقابل لا يكفي في الإبطال أن يقول بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على مناسبة، لأن الخصم يعارض بمثل ذلك. إنما يقول هذا الوصف باطل، ما يقول بحثت فلم أجد، لا، يجزم الأول بأن هذه الأوصاف هي التي تصلح أن تكون عللا، والمبطل يجزم بأن هذه الأوصاف لا تصلح أن تكون عللا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن بين صلاحية ما يدعيه علة أو سلم له الخصم في أو سلم له الخصم ذلك فإنه يكفيه ابتداء بدون السبر. فالسبر إذا تطويل طريق غير مفيد، فلنصطلح على رده. يعني من غير ما يعني نختبر، نحن طالما أننا اتفقنا على الأوصاف واتفقنا على رد الأوصاف إلا وصفا واحدا، فلا حاجة إلى أن نثبت أن هذا يصلح وهذا لا يصلح. متى نسلك هذا السبيل؟ إذا اختلفنا، فعند ذلك نثبت أن هذا لا يصلح بالأدلة كذا وكذا وكذا. قال مقيد عفى الله عنه: أكثر المالكية والشافعية على الاكتفاء بقول بحثت فلم أجد غير هذا، أو عدم ما سوى هذا الأصل وعليه فالسبر ليس تطويل طريق. ومما يوضح ذلك إطباق النظار على أن من أعظم طرق الحصر العقل والاستقراء، فالاستقراء من طرق الحصر قطعا. ما هو الاستقراء؟ هو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة. يعني الاستقراء أنك تتتبع كل هذا بحيث أن تثبت أن كل جزئية تندرج تحت هذا الحكم. وقوله بحثت فلم أجد غير هذا استقراء منه لأوصاف المحل، حتى لم يجد غير تلك الأوصاف التي حصرها بالاستقراء، فرد هذا الحصر لا وجه له. هذا عند المالكية والشافعية. والأكثر منهم يثبت به الحجة للناظر والمناظر معا، ولا يشترطون الإجماع على تعليل حكم الأصل، لأن الغالب في الأحكام التعليل خلافا لأبي الخطاب. يعني الغالب التعليل في الأحكام، وهو هذا خلاف لمن يا أخوان؟ لأبي محمد بن حزم. وابن حزم يقول الأحكام غير معللة، وهنا الذي اشترط الإجماع من؟ أبو الخطاب. وغالب الأحكام معلل، فيعني هذا الشرط الذي اشترط أبو الخطاب هناك من لم يوافق عليه، لأن أغلب الأحكام معللة، فلسنا في حاجة لإثبات الإجماع على التعليل. تنبيهان: الأول، اعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم منقسم عند الأصوليين إلى قطعي وظني. فالقطعي هو ما كان حصر وما كان فيه حصر الأوصاف وإبطال الباطل منها قطعيين، مثل أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، لا هذا ولا ذاك قطعيا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل يقولون، ولا هذا قطعيا. والظن منهما هو ما إذا كان ظنيين أو أحدهما ظنيا، يعني حصر الأوصاف وإبطال الباطل. التنبيه الثاني: اعلم أن المعترض إذا أبدى وصفا زائدا عن الأوصاف التي حصرها المستدل فإن السبر يبطل لبطلان أحد ركنيه والحصر. إذا قال أنا حصرت والمعترض أظهر له وصفا غير الأوصاف التي ذكرها يبطل تعليلها. ومحل هذا ما لم يبين المستدل أن الوصف الزائد الذي أبداه المعترض طردي لا دخل له في التعليل، إلا إذا استطاع أن يثبت أن هذا الوصف لا دخل له بالتعليل، فإنه يكون وجوده وعدم سواء، فيستقيم حصر المستدل بالسبر ولا يبطل دليله. إذن المعترض متى يبطل حصر المستدل؟ إذا أبدى وصفا زائدا. ومتى يبطل المستدل؟ اعتراض المعترض إذا أثبت أن الوصف الزائد لا يعلل به. هذا فن يعني علم الجدل والمناظرات يدخل من هنا. وقد أوضحنا البحث في هذا الدليل وأكثرنا من أمثلة في القرآن وغيره، وذكرنا بعض آثاره العقائدية والتاريخية، وبينا المراد به عند الأصوليين والجدليين والمنطقيين، وما تسميه به كل طائفة منهم في كتابنا أضواء البيان في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. أضواء البيان المجلد الرابع يا إخوان. وهنا نصيحة، ارجعوا لأضواء البيان، نعم ايه، ارجعوا لأضواء البيان المجلد الرابع في تفسير سورة مريم في الآية 78. طيب ارجع إلى تفسيرها وانظر ماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى بحيث تستفيد زيادة فائدة، يعني ستجدون فوائد وسيقف عليكم أشياء. فمن باب الخير ومن باب الحرص على العلم نرجع لأضواء البيان المجلد الرابع تفسير سورة مريم عند الآية 78. طيب نلخص هذا المسلك أو هذا الضرب الثاني، الثبر هو الاختبار، وهذا المسلك المسمى بالثبر أو بالتقسيم أو به بمعنى الأكثر الثبر والتقسيم، بمعنى أنه يقوم على ثلاثة أصول أو أركان: أن يكون الحكم معللا، ثانيا أن التقسيم يكون حاصرا لكل الأوصاف التي تصلح أن تكون علة، الثالث إبطال ما سوى الوصف المناسب الذي يكون علة. الإبطال له طريقان: أن نثبت أن الحكم قد وجد بدون هذا الوصف، الثاني أن يكون الوصف فرضيا لا يعلل به، مثل الطول والقصر يعني بالنسبة لجميع أحكام، أو الذكورة والأنوثة بالنسبة للبعض. ينقسم دليل السبر والتقسيم إلى قسمين: إلى قطعي، وما كان حصر الأوصاف قطعيا وإبطال الباطل منه قطعيا، وإلى ظني، وما كان حصر الأوصاف ظنيا وإبطال الباطل ظنيا. طيب نرجع فيه إلى زيادة إيضاح وبيان وزيادة علم تفسير أضواء البيان للشيخ رحمة الله تعالى عليه في تفسير سورة مريم الآية 78 في المجلد الرابع. مفهوم هذا المسلك الثبر والتقسيم، ويفيد جدا يا أخوان في المناظرات، يعني يفيد جدا في المناظرات. إنسان يناظر تقول قولك يحتمل ثلاثة احتمالات. طيب الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث، والأول باطل بسبب كذا أو بدليل كذا أو كذا، والثاني باطل بدليل كذا أو بسبب كذا وكذا، والثالث باطل بدليل كذا أو بسبب كذا، فكلامك باطل ببطلان هذه الاحتمالات كلها. واضح؟ طبعا هو يفيد، لكن من الذي يستطيع أن يناقش أو يناظر؟ واحد يقول لك هو هكذا، أنا معجب إن شهادة المرأة تستوي مع شهادة الرجل، أعجبكم، فأنتم متطرفون متخلفون، نحن في زمن التقدم والتحضر. من في مصر بعلم؟ ما خرجت علينا المجلة الملعونة، مجلة الشيوعيين الملاحدة المسمى بروز اليوسف، تهاجم معاهد إعداد الدعاة. ما أدري ماذا نفعل نحن، نحن بنعلم المسلمين والمسلمات، ولا لابد يعمل المسلمين والمسلمات ما يتعلمون الفجور والفسوق، وتحارب النقاب حربا ضر الصنع. طيب والمايوه، لبس المايوهات فرض، والزنا فرض، شيء عجيب. لا، النقاب حرب على النقاب وحرب على معاهد إعداد الدعاء، ثم بعدها يعني تاريخ مشرف لممثلة من الممثلات والكلام عنها وعن سيرتها طب يعني المسلمات هؤلاء جميعا يتشبهن بهذه الممثلة، يعني إلى الله وحده المشتكى، إلى الله وحده المشتكى. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكون أمانيا. والآخر: وقال السهى للشمس أنت قفية، وقال الدجى للصبح لونك حائل. ما شاء الله. السهى قال السهى كويكب صغير لا يرى بالأبصار، قال للشمس مالك لون خلص انت ما أحد يراك، وقال الدجى الدجى عن الليل ها للصبح النهار لونك حائل. وخرج علينا بماذا؟ بأنهم يسعون أن يسمى الولد باسم أمه. ولما اعترض بعض أهل الدين يقول انظر لمصادرة الرأي، يعني هم دائما يقول رأي والرأي الآخر، رأي الآخر عند غيرين. قال بعض الظلاميين، بعض الظلاميين يعني أصحاب الظلام، من هم أصحاب الظلام؟ أصحاب الدعارة والفسوق والفجور أم أصحاب الدين والخوف من الله؟ ما هم سلفهم الطالح قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا الذي قاله سلفهم الطالح. الزنا حرام؟ اللواط حرام؟ لا. السحاق حرام؟ لا. والعياذ بالله ما هو ألعن من ذلك، وما أريد أقول ما هو ألعن، طيب استحياء أنتم متشددون وظلميون ومتطرفون وإرهابيون وتتنازل. يعني حتى من باب الحرية يا أخي أنت تقول ديمقراطية، طب ديمقراطية يعني المال الاقتصاد والزانيات والعاهرات، يعني واحدة تلبس ما قلت حرية شخصية، واحدة غطت وجهها حرية شخصية. لا، ما أخرجوهم من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون لئن لم تنتهي لنرجمنك. أتواصوا به أم هم قوم طغون؟ سنة إبليس الممتدة منذ قوم عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط إبراهيم وقوم لوط إلى قيام الساعة، إلى قوم الدجال الأكبر. الدجال يعني يراه المؤمن ويقول والله إنك الدجال الذي أخبرنا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا كيف؟ أرأيتم لو ذبحت يعني أتم يعني نعم أنت ربنا. يا مغفل يا حمقى، من اليهود والنسوان، يا حمقى أعور يكون ربا هما استطاع يعني. وهذا آية من آيات الله، ربك يعني هو فتنة إيه، لكن ربك يظهر آيات. كيف يكون ربا؟ يا قوم والله لن يستطيع لأحد بعد، شق نصفين وقم قام، يا قوم والله لن يستطيع لأحد بعد، أنا أخي واحد وما يستطيع ويفعل خلاص ما يستطيع. لا، ما رجل معاه أموال، السماء أمطري أمطرت، الأرض معاه أموال، معاه أموال السماء تمطر أمطرت. ولذلك أول ما يخرج من جهة خراسان، يعني جهة خراسان هذه جهة إيران على أفغانستان على تركمستان على أوزبكستان على طاجكستان، هذه كلها جهات، هذه إيش يعني ما بين خراسان والترك القديمة يعني. فيخرج أول ما يتبعه من طهران 70,000 من اليهود، يعني كيف وهم الآن يحاربون اليهود ويحاربون الأمريكان؟ يا أخي افهم وعي مسرحيات. 70,000 عليهم الطيلسة، وأكثر أتباعه اليهود والنساء، ومع أموال يملك الاقتصاد. طب خليك في العلة أحسن، لأن هذا ما يأتي بالعلل، هذا ما يأتي بالعلل. النوع الثالث في إثبات العلة، العلة المستنبطة أم النقلية المنصوص عليها؟ مستنبط. طب المنصوص عليها كم كانت؟ 3. الأولى نفي الفارق، ها
هات ما عندك. ايش النص على العلي؟ الثانية الإجماع. الثالثة
تقلب الأوراق. النوع الثالث في إثبات العلة أي بالاستنباط أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه بعدمه إلى آخر. اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة يسمى بالدوران الوجودي والعدم، وبالدوران فقط وبالطرد والعكس. يعني إن وجد وجد الحكم، وإن عدم عدم الحكم. مثل السكر، سكر الخمر، هو يوجد خمر تشرب. انتوا عايشين في القرون المتخلفة، لا ما أصبحت مياه رقية يسمونها بغير اسمها. فإذا وجد السكر وجد التحريم، وإذا لم يوجد السكر لا يوجد التحريم. طب هناك يمكن من يشرب قارتين وثلاثة ما تعود وجسمه خدر. لا 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 لا، ولو العبرة ليست بالمخدرين هؤلاء، ها؟ الذين استخفوا خلاص أمرهم انتهى، لكن نحن مع الأحياء. إذا شربها أي إنسان مكلف، إذا شربها أي إنسان وسكر فالحكم يجري على الجميع. واعلم أن الطرد في الاصطلاح الملازمة في الثبوت، يعني وصف لازم لازم ثابت، والعكس في الاصطلاح الملازمة في الانتفاء، يعني إذا وجد التحريم يوجد الإسكار، إذا وجد الإسكار يوجد الخمر. طيب لا يوجد إسكار لا يوجد خمر. وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المسلك أن اقتران الحكم بالوصف وجودا وعدما دليل على أنه علته، يعني الحكم يوجد في وجود العلة وينتفي في انتفاء العلة، ولا يقدح في ذلك أن اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد العلية على الصحيح الذي والحق، كما يأتي في مبحث الطرد قريبا إن شاء الله. وكذلك اقترانه في العدم فقط لا يفيد العلية إجماعا، لأن ممكن يعني مثلا أنت متوضئ، هل شرط لا تصح الصلاة إلا بوجود الطهارة، هل شرط إذا توضأت أن تصلي؟ ليس شرط، ليس شرط، ليس شرط. وكذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيد العلية إجماعا، لأن عدم تأثير كل واحد منهما منفردا لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. إذن العلة لابد أن يوجد فيها الطرد والعكس، أن يوجد الإثبات في حالة الوجود دائما والنفي في حالة العدم دائما. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. وهذا طبعا يفيدنا في المصطلح في تقوية الحديث، الضعيف بالضعيف. ولا يقدح في هذا المسلك بأن رائحة الخمر مثلا يدور معها المنع وجودا وعدما وليست بعلة، يعني رائحة الخمر توجد في حال الخمر وتنعدم في عدم الخمر لكنها ليست علة. قال المؤلف رحمه الله: والنقض براحة الخمر، والنقض برائحة الخمر ليس بلازم، لأن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزمها، لا يلزمها أن يعل أن لا يعلل به، هكذا لا يلزمها أن يعلل به. ما عندنا سطر زيادة، أعطني لو سمحت. أيوة أيوة، يعني خلاص إذا نضرب على هذا، خلاص خلاص إذا السطر هذا نضرب عليه.
والنبض برائحة الخمر يسمى لا لحظة لا 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 لا, لا. السطر الثاني هذا الذي يحذف لما فيه من الخلل ويبقى الأول. طيب والنقد برائحة الخمر ليس بلازم لأن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزمها أن يعلل وأن لا, أن لا يعلل به أن يعلل به. طيب إذا نحذف لا أيضا أن يعلل به إذ قد يمتنع ذلك لمعارضته ما هو أولى منه. نعم يعني رائحة الخمر لا يشترط لأن وجد ما هو أقوى في التعليل من رائحة الخمر وهو الإذكار. قال مقيد عفى الله عنه النقض برائحة الخمر يدفع القيد الذي ذكره جماهير يعني طيب وصيغة منتهى الجموع فذكره جماهير من أهل الأصول وهو أنهم جعلوا الوصف المذكور في مسلك الدوران يشترط فيه المناسبة أو احتمالها فإن كان طرديا محضا علم قطعا أنه غير العلة ولو دار معه حكم وجودا وعدما كذا رائحة الخمر المذكورة. يعني هم جعلوا أن رائحة الخمر لا تصلح لأنه وصف طردي مع أنه يوجد في وجود الخمر وينتفي في انتفاء الخمر إلا أنه وصف طردي كالطول والقصر في الإنسان. وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي معرفا للدوران أن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود والوصف ذو تناسب أو احتمل له وإلا فعن القصد اعتزل وهو عند الأكثرين سند في صورة أو صورتين يوجد. والحق أن في هذا المسلك ثلاثة أقوال. الأول أنه يفيد العلية ظنا وهو مذهب الجمهور عليه درجة المؤلف. الثاني أنه يفيد العلية قطعا وبه قطع وبه قال المعتزلة. لماذا يذكر المعتزلة؟ لأنهم ألفوا في أصول الفقه يا أخوان. الثالث أنه لا يفيد التعليل أصلا لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازما للعلة كرائحة الخمر أو جزء منه. لا الصواب أنه يفيد العلية ظنا كما قال الجمهور وهو أنه يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه مثل السكر لتحريم هذا العصير. إن كان يذكر معناه أنه خمر وإذا لم يذكر فليس بخمر. ولا يقال إنه يذكر البعض ولا يذكر البعض لأن بعض الناس مثلا لا يذكر من شرب الخمر متعود. لا إنما العبرة بأن يشربه أي إنسان. إذن الطريق الثالث أو الضرب الثالث أو النوع الثالث وهو مثلك ماذا يا إخوان؟ الدوران الوجودي والعدم أنه يوجد في وجودي وينتفي في انتفائه يعني يوجد عند وجودي وينعدم عند انعدامه. تنبيه الدوران يكون في صورة واحدة كما مثلنا به في شدة الخمر فإن المنع يدور معها وجودا وعدما يعني يشتد بمعنى أن يفور. تجد مثلا العصير العنب أو عصير التمر أو الزبيب يفور ويبدأ كأنه يغلي ويلقي بالزب. وقد يكون في صورتين وأضعف من الأول لذا أبطله بعض من اعتبر الأول. ومثاله ما لو قلت الحلي المباح تجب فيه الزكاة لكونه نقدا والنقد أحد الحجرين يعني الذهب والفضة والنقدية يدور معها الوجوب وجودا في المسكوك والمسبوك مثلا وعدما في العبيد والثياب والدواب. وهذا المسلك الذي والدوران كما أن له دخلا في الأمور الشرعية فنفعه كثير جدا في الأمور الدنيوية هو الذي توصل به الأطباء إلى ما علموه من فوائد الأدوية والأغذية حيث دارت معها آثارها وجودا وعدما كما أشار إليه في المراقي بقول أصل كبير في أمور الآخرة والنافعات العاجلة والضائرة في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والضائرة. يعني مسلك الدوران الوجودي والعدمي هذا ينتفع به كثيرا جدا في أمر الطب، إن مثلا هذا يصلح لعلاج كذا وهذا لا يصلح، هذا يصلح لكن يحسن بكذا هذا، وهكذا. هو المسلك التجريبي. إذن مسالك العلة، العلة الاستنباطية ثلاثة: الأول مسلك المناسبة والإقالة، الثاني السبر والتقسيم، الثالث مسلك الدوران الوجودي والعدم. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما الدلالة على صحة العلة باضطرادها ففاسد إلى آخر كلام. يقول: اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة هو المعروف بالطرد، ويسمى بالدوران الوجودي، ومختلف في صحة دلالته على العلة، فجمهور العلماء على أنه مردود وعليه درج المؤلف. يعني الطرد فقط، نحن هناك الطرد والعكس. طيب، لكن الطرد فقط هل يصلح التعليل به؟ جمهور العلماء على أنه مردود، وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة إن سلم من الانتقاض وجرى على الاضطراد. يعني إذا لم يوجد عليه اعتراضات ولم تسلم الانتقاضات وظل فرضيا فيصلح. ومثال: المانع المائع، المائع المائع الذي تبنى عليه القناصر ويصاد فيه السمك تقع به الطهارة، فنقول ليس بأن، لأن الطهارة تقع بغير المذكور كالتراب ونحوه. يعني قالوا المائع، الشيء المائع الذي تبنى عليه قناصر ويوجد فيه سمك تقع به الطهارة، فرد المخالف قال لي هذا لا يصلح أن يكون عل، إنه يبنى عليه القناصر ويصاد فيه السمك لأن التراب أيضا يطهر. وذهب كثير من الشافعية على أنه حجة بشرط مقارنة الحكم والوصف في جميع الصور غير صورة النزاع الحاقا للنادر بالأمر. وقيل تكفي المقارنة، يعني أن يقترن في صورة واحدة ولا يخفى بعده. وذهب الكرخي أبو الحسن من الحنفية أنه مقبول جدلا لا فتي وعملا، يعني من حيث الجدل والمناظرة يقبل، أما من حيث العمل والفتوى أن هذا بعيد، وهو بعيد أيضا. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن معنى الطرد هو ما قدمنا من أنه الملازمة في الثبوت. نحن قلنا المسلك الثالث الدوران الوجودي والعدمي الطرد والعكس، لكن هنا الطرد فقط، إن الوصف يلازم في حال الإثبات فقط، أي كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم. والمراد بالطرد هنا الملازمة في الثبوت فقط، أي وعدم الملازمة في الانتفاء. فقول المؤلف فأما الدلالة على صحة العلة باضطرادها ففاسد، يعني به دوران الحكم معه وجودا فقط لا عدما، يعني يوجد إذا وجدت، لكن لا يشترط أن ينتفع عند انتفائها. وخلاصة ما ذكر فيه المؤلف أنه لا يدل على العلية، إذ لا معنى له إلا سلامته من مفسد واحد هو النقض، والنقض هو وجود الحكم دون الوصف. مثل ماذا؟ وجود الجمع دون السفر. الحكم موجود هو الجمع بدون سفر. إذن السفر ليس علة للجمع. حديث ابن عباس صحيح: جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر. طبيب سيدخل العملية قبل الظهر بنصف ساعة ويخرج منها بعد العصر، يترك رأس المريض أو قلب المريض أو صدر المريض مفتوحا ويخرج الصلاة؟ لا، فماذا؟ يجمع جمع تأخير، فيدخل بعد الظهر بساعة ويخرج مع المغرب يصلي جمع تأخير. إذن وجد الجمع في السفر، الأصل من الجمع في السفر، ووجد أيضا في الحضر كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في مبحث القوادح. وانتفاء المفاسد ليس بدليل على الصحة، بل لو سلم من كل مفسد لم يكن دليلا على الصحة، كما لو سلمت شهادة المجهول من جاهل. إنسان مجهول هل تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته لأنه مجهول. لم تكن حجة ما لم تكن تقم بينة معدلة مزكية. فكذلك لا يكفي في الصحة انتفاء المفسد، يعني ما نقول انتفى المفسد إن هو صحيح، لا، صح وانتفى المفسد، بل لا بد من دليل على الصحة. فلو قيل دليل صحتها انتفاء المفسد لقال الخصم دليل فسادها انتفاء المصحح. يعني لو قال إنسان دليل صحتها عدم من أفسدها، نقول دليل فسادها عدم من صححها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم للمعترض في إفساده المعارضة بوصف مضطرد يختص بالأصل فلا يجد إلى التخلص عنه طريقا كقولهم في الخل نائع لا يصاد من جنس السمك ولا تبنى عليه القناطر فلا تحصل الطهارة به كالمرق. انتهى. أيوة، معلوم أن كونه مائعا لا يصاب من جنس السمك إلى آخر دائر معه الحكم الذي هو عدم الطهارة، مع أنها أوصاف طردية لا تناط بمثلها الأحكام، فظهر أن الحكم يدور مع الوصف في الوجود وليس علة له. يعني قد يوجد الوصف فعلا في الإثبات ولا يكون علة، يعني ولا يكون علة. تنبيه: ذكر جماعة من الأصوليين أنه يشترط في عدم الاحتجاج باضطراد الوصف ألا يكون مناسبا بالذات أو بالتبع. يعني بعضهم قال اشترط في عدم الاحتجاج باضطراد الوصف ألا يكون الوصف مناسبا للحكم بذاته ولا تابعا له، فإن كان مناسبا بالذات فهو قياس عليه لا طرد، وإن كان بالتبع فهو قياس شبه لا طرد. يعني ليس مضطردا، بل الأول يكون قياسا والثاني يكون قياس شبه بشبه، يعني شبهنا شيئا بشيء. وإلى هذا أشار صاحب المراقي بقول معذفا للطرد. قلنا الطرد هو ماذا يا إخوان؟ ملازمة الحكم في الإثبات، أنه ملازمه في حال الإثبات. وإلى هذا أشار صاحب المراقي بقوله معرفا للطرد حصول حكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفى الوصف حظل، الحظل يعني الحظر والمنع، ولم يكن تناسب بالذات أو تبع فيه لدى الثقات. ثم يبين صاحب المراقي إبطال الرد بأن المنقول عن الصحابة هو التعليل بالمناسب دون الطرد، حيث قال ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل قد أجابه. ومعنى قوله من رأى بالأصل قد أجابه أن من رأى كون الطرد يفيد العلية أجاب المانع لذلك بأن الأصل في الملازمة في الوجود أن تكون لموجب يقتضي ذلك، وكون الوصف الدائر مع حكم في الوجود علة له. معنى هذا الكلام إن الطرد وحده لا يصلح أن يكون علة، بل لابد أيضا من العكس، وهو أن ينتفع عند انتفائه. ومن رد الطرد رده بأن الصحابة رضي الله عنهم هذا الذي نقل عنه، ومن خالفه قال إن الوصف الدائر معه الحكم في الوجود يكون علة له أيضا. تنبيه: لا يلتبس عليك الطرد بالوصف الطردي. الطرد الملازمة في الثبوت، والوصف الطردي اللي هو لا يوجد فيه مصلحة مثل الطول والقصر. فإن الطرده معرفناه الآن في هذا المسلك أنه المناسبة في الملازمة في الثبوت، والوصف الطردي هو الذي ليس في إناصة الحكم به مصلحة كالطول والقصر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها، فقيل إن المناسبة تنتفي إلى آخر كلام. قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظي، لأن المصلحة إذا استلزمت مفسدة مساوية أو راجحة فإن الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولا واحدا، وإذا كانت المفسدة تساوي المصلحة فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وإذا كانت المفسدة أعظم إذا نحن دخلنا الشر وليس لخير، لأن الشرع لا يأمر باستجلاب مصلحة مؤدية لمفسدة أكبر منها أو مساوية لها، ما جاء بهذا الشرع. فأي خلاف في هذا يكون لفظيا، لأن الشرع لا يأمر بمصلحة يوجد فيها مفسدة مساوية أو مفسدة أرجح، إنما جاء الشرع لمنع الضرر أو لتقليل الضرر. ولكن الخلاف في المصلحة المعارضة بالمفسدة هل هي منخرمة زائلة من أصلها أو هي باقية معارضة بمثلها، وهو اختيار المؤلف. فعلى أن المصلحة باقية فعدم الحكم لوجود المانع، وعلى أنها زائلة فعدم الحكم لعدم المقتضى. ومن أمثلته فداء أسار المسلم بالسلاح. لنا أسرى عند الكفار وقالوا لا تأخذون أسراكم إلا بالسلاح، فإن أعطيناهم السلاح فيشتدون ويصبح لهم قوة يقتلون بها مثل الأسرى أو أكثر. واضح. ومن أمثلة فداء أسار المسلمين بالسلاح إذا كان يؤدي إلى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد الأسارى أو أكثر من المسلمين، يعني إن المصلحة إذا تساوت مع المفسدة فليست مصلحة، ولو زادت المفسدة فلا شك أنها ليست مصلحة. نعم. طيب نقف إن شاء الله عند قياس الشبه. نعم. إيه؟ نقف عند قياس الشبه إن شاء الله. طيب اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله.